الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن النموذج الذي لم يجب لا في العقل ولا في النقل حفظه من الخطأ. حينما نتحدث عن الرسل وعن خاتمهم وسيدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نتحدث عن النموذج الأسوة الذي ضمن الله سبحانه وتعالى أنه لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو يعجز عن مخالفة أمر ربه. تكفل الله تبارك وتعالى بأمانته وعصمته ليكون ميزانا، فكما كان القرآن ميزانا نظريا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزانا عمليا، والميزان لا يختل. لكننا حين نتحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نتحدث عن النماذج الواقعية، إذ كلنا مخاطبون بالتكليف، وليس لأحد منا أن يقول إن التكليف الذي خوطبت به عسير أو أنه لا يقبل التطبيق أو أنه لا يتحقق على أرض الواقع. فقد جعل الله امتثال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله حجة علينا، لأنهم بمنتهى إرادتهم باختيارهم آثروا الله ورسوله، باختيارهم توجهوا إلى الله، باختيارهم قدموا الله تبارك وتعالى على أموالهم وأنفسهم وأرواحهم وأولادهم وأزواجهم، باختيارهم فعلوا الأعجيب. وهذا حجة علينا، نحن بشر وهم بشر. ولا يقول لنا قائل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكرمهم الله سبحانه وتعالى بشرف الصحبة، أي أنهم شاهدوا البشرية المحمدية. هذا يعني لو أننا نتبنى أن التكليف يتوجه إلى قوم اجتمعوا بالبشرية المحمدية، هذا يعني أن الإسلام صالح للتطبيق مدة 23 سنة، المدة التي اجتمع فيها الأصحاب برسول الله. لكن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه عندما وقف وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، أي انتقلت بشريته، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، لأنه أبقى الذكرى وأبقى مظاهر الذكر وأبقى نموذج روحانية رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضوره المعنوي في الأمة. إذ ما معنى أنك تقول في كل صلاة السلام عليك أيها النبي؟ هذا يعني استمرارية معنوية لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، شرف الاجتماع بجسد رسول الله شرف عظيم، لكنه صلى الله عليه وسلم حين انتقل إلى الدار الآخرة لم تنزل رتبته، عليه أفضل الصلوات وأكمل التسليم. والنص القرآني صريح، لأن الله تعالى قال وللآخرة خير لك من الأولى. ورحم الله مفتي الديار اللبنانية الذي قال ما للترقي انتهاء، ترقيات سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس لها انتهاء. إذن عندما يقول صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين، فهذا إخبار عن اختصاص رباني لا يلغي الجانب التكليفي السببية الذي ظهر من أصحاب رسول الله. هذا لا يعني عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى قد اختار، هذا لا يعني إلغاء الجانب التكليفي. قضية اختار أو وفق أو خذل هذا ليس من شأننا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وعندما يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن نقع في أصحابه فيقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فهذا لا يرجع إلى بشرياتهم إنما يرجع إلى أوصافهم. تفضل. الوصف معلوم وقد شرحنا من كتاب الله تبارك وتعالى في الأسبوع الماضي ما قاله الله سبحانه وتعالى في حق أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار. ولذلك هذا لا يعني أنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الوجه الذي في بشرتهم حنطي والعيون كبيرة والقوام جميل لذلك ظهر ما ظهر، لا، إنما هذا راجع إلى الأوصاف. وقد تقدم الحديث عن الأوصاف عندما كنا نعدد في القرآن شهادة القرآن بقولهم ربنا الله، وأنهم رضي الله عنهم كانوا قليلا مستضعفين في الأرض وكانوا يخافون أن يتخطفهم الناس، وأنهم آمنوا وأنهم هاجروا وأنهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأخرجوا من ديارهم بغير حق. وأعظم الأوصاف أنهم رضوا عن الله رغم كل ما تقدم من إيذاء، رغم كل ما تقدم من محن، رضوا عن الله، فما كانوا في حالة التضجر. لكننا حينما نتحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد لنا أيها الإخوة من أن نذكر خصوصية ساداتهم، فليس فضل الأصحاب رضي الله عنهم سواء، ولو كان مجرد الاجتماع بالبشرية المحمدية مع الإسلام يكفي لشرف الصحبة وبالتالي يحصل التساوي في الفضل لما كنا وجدنا تفاضلا بين أصحاب رسول الله. هذا التفاضل راجع إلى النوع والوصف، وهذا يعزز ما قلته، أي لا يمكن في هذا الوقت عندما نقول يوجد صالحون في مدينة حلب، واحد رجل صالح بمعنى أنه لا يقع في المعاصي ويكسر من ارتياد المساجد، ورجل صالح بمعنى أن عطاءه يتعدى للناس وأن الناس ينتفعون به وأن الناس ينتفعون بعطائه وأنه يهدف لنفع المسلمين بل ولنفع الناس في دينهم ودنياهم. فالصلاح درجات في كل وقت، وهكذا فلا يمكن لنا ونحن نتحدث عن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، لا يمكن لنا أن نقول إنهم في الفضل سواء. وهذا ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة. واسمعوا على سبيل المثال هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم على جبل حراء فتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. وهذا غير حديث أحد عندما قال له أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان. هذا حديث آخر، هذا ذكره الإمام مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح، والحديث الآخر صحيح، لكن هذا الحديث نجد فيه خصوصية حيث إنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكر سادات الأصحاب، يقول: أسكن حراء فما عليك إلا نبي وهو رسول الله، أو صديق أو شهيد، وعلى حراء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم جميعا. لكننا نبقى مهما تحدثنا عن سادات الأصحاب ومهما تحدثنا عن العشرة المبشرين في الجنة، نبقى نخص الأربعة الذين هم الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم. نبقى مضطرين بسبب كثرة الأدلة التي جاءت في الأربعة رضي الله عنهم، وما جاءت الأدلة الكثيرة في مثل هؤلاء الأربعة العشرة المبشرون، جاءت أحاديث فيهم وجاءت أحاديث في غيرهم، شهادات من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن أكثر الأدلة جاءت في الأربعة. وقرر أكثر أهل السنة أن فضل الأربعة هو بحسب ترتيب الخلافة، لكن هذا الأمر لم يبلغ درجة الإجماع. وأنا والله عندما أقرأ الأدلة، كلما قرأت الأدلة في أبي بكر رضي الله عنه أقول: لا يوجد على وجه الأرض أفضل من أبي بكر. وكلما قرأت الأدلة في حق عمر أقول: لا يوجد على وجه الأرض من هو أفضل من عمر. وكلما قرأت الأدلة في حق عثمان فإنني أقف أمام الأدلة وأقول: ما على وجه الأرض أفضل من عثمان. وكلما وقفت أمام الأدلة في حق التي تتحدث عن سيدنا علي أقول: لا يوجد على وجه الأرض أفضل من سيدنا علي. وهكذا الذي أذهب إليه أن الأربعة رضي الله تعالى عنهم إنما هم أصحاب فضل عظيم، وحسبنا أن نقرأ ما ورد في حقهم من حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندما نجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما أنتم بتاركي صاحبي، وهو يتحدث عن أبي بكر ويثني على أبي بكر، وعندما نجد أنه يقول: ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر، وعندما يضرب بيده الشريفة يقول: هذه يد رسول الله، يقول: هذه لعثمان. أي شرف أكبر من هذا الشرف عندما يشير رسول الله إلى يده الشريفة فيقول: هذه يد عثمان. أنا لا أستغرب أن يكون عثمان كريما. لماذا؟ لأن يد عثمان قد أناب عنها رسول الله يده. هذا أمر يعني لو لم يكن في حياة عثمان رضي الله عنه إلا أن رسول الله جعل يده نائبة عن يد عثمان بكفه. خلاص تصوروا أن رسول الله سيد الكائنات يضع يده فيقول هذه لعثمان، ولو لم يكن في حق سيدنا علي رضي الله عنه إلا أنه قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى لكفته. وهكذا فإنه من المعيب أن نتطاول إلى درجة نجعل فيها أنفسنا حكاما ونشيل صافرة ونقول له أنت كرت أصفر وأنت كرت أحمر، هذا ليس لنا. نحن ننظر إلى هؤلاء السادة الغرر الكبار ونقول إن الله تعالى أكرمهم بكرامة عظيمة، وهذه الكرامة راجعة أعيد وأؤكد للنوع. لو كنا نتحدث عن الرسل عليهم الصلاة والسلام نقول الله سبحانه وتعالى أظهر آية من آياته، وعندما يظهر الله آية من آياته من يمد رأسه؟ لكن عندما أتحدث عن أبي بكر، عندما أتحدث عن عمر، عندما أتحدث عن عثمان، عندما أتحدث عن علي، عندما أتحدث عن أبي عبيدة، عندما أتحدث عن الزبير، فأنا أتحدث عن نوع. ونحن جميعا في التكليف مطالبون أن نرتقي لنقترب من هذا النوع. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قبل منا أن نكون في الوصف العشر، قبل منا ما تصير مثل سيدنا أبو بكر في الوصف العشر، ما تصير مثل سيدنا عمر العشر، ما تصير مثل سيدنا عثمان العشر، ما تصير مثل سيدنا علي العشر. فلو أنك في الوصف حققت العشرة فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لك نيابة عن هذا المقام الذي كانوا فيه. إذن عندما نقرأ الأحاديث النبوية نجد أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكر أصحابه ويعدد، أحيانا يخص في الأحاديث، هناك نصوص كثيرة خص فيها رسول الله رجلا واحدا وسلط الأضواء عليه، لكن أحاديث كثيرة كنا نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نجمع رؤية الفضل. اقرأوا على سبيل المثال الحديث الذي رواه أحمد عن سعيد بن زيد في كتاب العشر المبشرين بالجنة، يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله، رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا، تركه الحق وما له صديق، رحم الله عثمان تستحييه الملائكة، رحم الله علي اللهم أدر الحق معه حيث دار. لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث في هذا الحديث عن الأربعة؟ لأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يريد أن يؤسس لنا منهجا. اليوم ليت المسلمين يتعلمون هذا المنهج. مشكلة المسلمين اليوم ضيق الرؤية، وكثيرا ما نجد شباب يتحدثون بلغة مخجلة، جماعتي أحسن من جماعتك، وشيخي أحسن من شيخك، وحركتي أحسن من حركتك، بهذا المنطق الضيق الذي تضيق فيه مساحة الرؤية. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى وسع لنا الرؤية عندما علمنا، فقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أتمنى أن تتبنى كل التجمعات الإسلامية هذا الشعار حتى تتسع الرؤية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، مدعى إلى حزب، مدعى إلى جماعة، مدعى إلى تجمع مدعى إلى شيخ، مدعى إلى نفسه، مدعى إلى شخصانيات، دعا إلى الله. وعندما تكون الدعوة فانية في رؤية تعظيم الله سبحانه وتعالى وتغيب كل شيء في هذا المشهد تنجح الدعوة. رحم الله محمد إقبال، أذكر قوله دائما الذي يقول فيه: تجمعنا ساحة الإخلاص، تجمعنا ساحة الإخلاص. فإذا انتفى الإخلاص لا يمكن لنا أن نجتمع أبدا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. 2 وعمل صالحا. خلاص، ميزان العمل الصالح ميزان واضح. العمل الصالح هو العمل الذي يتقرب به الإنسان من باب الشريعة، هو مستحسن شرعا، قد جاء في النص النبوي أو في نص القرآن الثناء عليه على أنه عمل صالح وعمل صالحا. وقال، ها هنا تأتي الدعاوي: إنني من المسلمين. هذا أعلى انتماء يمكن للإنسان أن يرقى إليه. وجاء في حديث رواه الترمذي عن سيدنا علي رضي الله عنه في كتاب المناقب، ورواه أحمد عن أنس كما رواه الترمذي أيضا عن أنس من غير طريق سيدنا علي، يقول صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان. وزاد ابن ماجه في روايته: وأقضاهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. لكننا نحتاج إلى أن نقترب، لأن الحديث في التعميم حديث جميل، لكن عندما نقترب أكثر وأكثر، تعالوا بنا ندخل إلى حضرة جناب سيدنا أبي بكر رضي الله عنه الذي هو أول الخلفاء، ثم ندخل بعد ذلك ونجلس بين يدي عمر، ثم نجلس بعد ذلك بين يدي عثمان، ثم نجلس بين يدي علي رضي الله عنهم جميعا، حتى نستمد من هذه النوعية التي أصبحنا بحاجة إليها. أصبحنا بحاجة إلى رحمة أبي بكر، أصبحنا بحاجة إلى شدة عمر في الله، أصبحنا بحاجة إلى حياء عثمان في زمن قلة الأدب وقلة الحياة، أصبحنا بحاجة إلى الموافقة والامتثال لأمر الله ورسوله في سيدنا علي. فعندما نخصص مجلسا لنجلس فيه بين يدي واحد من هؤلاء الأعلام الأربعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، فإننا ونحن نقترب من مقام هؤلاء السادات لا نقترب بأهوائنا وأمزجتنا، لكننا نقترب بتقريب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الذي عرفنا، هو الذي بين لنا. أولا، وقبل أن نتحدث عن شهادات الحبيب عليه الصلاة والسلام، لابد أن نذكر حينما نجلس في حضرة سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن القرآن ذكره، قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وها هنا يشهد الله تبارك وتعالى بصحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكفى بها من شهاده. الله سبحانه وتعالى يشهد بصحبة سيدنا أبي بكر، لذلك أجمعت الأمة، أجمعت إجماع ما في خلاف أبدا، أن من أنكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه كفر، لأنه أنكر نصا صريحا في كتاب الله. من أنكر أن سيدنا أبا بكر هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الوصف العظيم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتحدث عن الصاحب الحقيقي. هناك صاحب حقيقي وصاحب مجازي، كل إنسان ينبغي أن يفهم هذه النقطة. الصاحب الحقيقي هو الله، وكان صلى الله عليه وسلم ما في دعاء يقول اللهم أنت الصاحب في السفر. الصاحب الحقيقي صحبة الله تبارك وتعالى، إن الله لمع المحسنين، إن الله مع الصابرين. فإذا أكرمك الله سبحانه وتعالى بصحبته عند ذلك، يكفيك أن تكون روحك مستأنسة بهذا الصاحب سبحانه. اجعل الله صاحبا وذر الناس جانبا. أما الصاحب المجازي فهو من تختاره مجانسا لوصفك، أو تختاره فترى فيه وصفا ترجو أن ينتقل إليك. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. فأكرم الله سيدنا أبا بكر رضي الله عنه بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعد النبوة. وبعد ذلك نجد في سورة الليل قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نجد أن سيدنا عبد الله بن عباس الذي هو حبر الأصحاب يقول هو أبو بكر رضي الله عنه، يعني أهل السيار عندما ينقلون قضية البيعة ومتى بويع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك خلاف، بعضهم ذهب إلى أن سيدنا علي رضي الله عنه بايع في الأيام الثلاثة، وبعضهم يقول تأخرت لانشغال سيدنا علي بخدمة السيدة فاطمة حيث كانت مريضة، لكن المتفق عليه أن سيدنا عليا مع آل البيت الذين منهم سيدنا عبد الله بن عباس بايعوا مع سيدنا علي، فكان هناك خصوصية. آل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يمثلون المظهر الطاهر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم الخصوصية المعلومة حيث لا تصح الزكاة عليهم إلى آخر ما هنالك. فها هنا من الذي يقول وسيجنبها الأتقى؟ يقول الأتقى هو أبو بكر في هذه الآية في سورة الليل، الأتقى هو أبو بكر. من الذي قال؟ هل قالها عمر؟ هل قالها سعد؟ هل قالها أبو عبيدة؟ قالها عبد الله بن عباس الذي هو حبر الأصحاب، والذي هو أحد أكبر أعلام آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو أبو بكر رضي الله عنه، وذكر سبب ذلك، لماذا توجهت إلى أبي بكر؟ قال عذب المشركون بلالا، وبلال يقول أحد كما يروي عطاء والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال عذب المشركون بلالا وبلال يقول أحد، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم أحد ينجيك، يعني الله الذي تذكره سوف ينجيك. ثم قال لي أبي بكر: يا أبا بكر، إن بلالا يعذب في الله. فعرف أبو بكر الذي يريد رسول الله، سيدنا أبو بكر فطن. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما بيحكي له فقط قصة، يقول له إن بلالا يعذب في الله. عرف سيدنا أبو بكر ماذا يريد رسول الله، فانصرف إلى منزله فأخذ رطلا من ذهب، يعني تقريبا كيلوين ذهب، 2 كيلو ذهب، ومضى به إلى أمية بن خلف، فقال له: أتبيعني بلالا؟ قال: نعم. فاشتراه فأعتقه. وكان أمية ينتظر أن يبيع بلال ولو بدراهم، بس حدا يخلصه منه. لكن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أخذ هذا المال حتى ما يبقى له حجة. فقال المشركون: ما أعتقه أبو بكر إلا ليد كانت له عنده. يبدو أنه بلال عمل له عملة منيحة كتير مع أبو بكر رضي الله عنه حتى أراد أن يكافئه. فنزل قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى. فهو ما اعتق بلالا لأن بلالا له يد عنده، إنما اعتق بلالا لأن الله يريد ذلك ورسوله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يا الله، الله سبحانه وتعالى الذي يقول لحبيبه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، يقول في حق أبي بكر ولسوف يرضاها. فهو يخصه، هو مندرج في الوصف العام رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكنه يخصه رضي الله عنه بقوله ولسوف يرضى. وبعد ذلك اقرأوا الحديث المتفق على صحته الذي رواه الإمامان الكريمان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني كتير سهل أن الواحد يدعى من باب الصلاة، يكسر الصلاة، واحد يكسر الصيام، واحد يكسر الجهاد، فهل يمكن أن يدعى أحد من كل الأبواب، من هذه الأبواب كلها يدعى؟ انظر إلى هذا السؤال واسمع الجواب. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وعندما يقول رسول الله أرجو أن تكون منهم، فرجاء رسول الله لا يخيب. أرجو من الله يا أبا بكر أن تكون منهم. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة في الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ من اليوم صائم؟ رسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يظهر سرا من أسرار الله، يعرف الخلائق به إلى يوم القيامة. قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ما اجتمعنا في امرئ، في يوم واحد كلما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضيلة تكون في أبي بكر رضي الله عنه. وروى البخاري رحمة الله عليه في صحيحه عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا. هذا الشقي عقبة يريد شنق النبي صلى الله عليه وسلم بردائه، يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم بردائه. يعني عندما يوضع الثوب على الشرايين الأساسية التي تغذي الدماغ، خلاص هذا معلوم عند كل دارس، إذا ما أصيب بالموت يصاب بالآفات الدماغية القاتلة أو المخلة. فيضع رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمسك به ويخنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصحاب ما أحد منهم من شدة الهول يقترب. من الذي يقترب؟ من الذي يتصدى؟ من الذي يقوم للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر رضي الله عنه. فجاءه رضي الله عنه حتى دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وهذا القول من اللي قالوا قبل ذلك؟ مؤمن آل فرعون الذي شهد القرآن بإيمانه. قال سيدنا أبو بكر وردد ما قاله مؤمن آل فرعون ودافع ونافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الحادثة فرواها أبو نعيم في حليته بسنده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: أتى الصريخ آل أبي بكر فقيل له: أدرك صاحبك. يعني أبو بكر لم يكن حاضرا، فلما قالوا صاحبك يخنقه المشركون، تقول: فخرج من عندنا وإن له غدائر، يعني شعره طويل ومضفر، فدخل المسجد وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر. تركوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما وجدوا هذا الإقبال من أبي بكر رضي الله عنه ومنافحته وأنه يعلن الإسلام في المسجد الحرام، اشتغلوا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. فرجع أبو بكر فجعل لا يمس شيئا من غدائره إلا جاء معه، يعني قطعوا له شعره، الغدائر الطويلة اتقطعت، شعر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه من كثر ما شد شعر سيدنا أبو بكر ما كان يمسكه إلا وهو يخرج بيده وهو يقول. إيش يقول بعد هذا؟ يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وروى البخاري عن عائشة قالت رضي الله عنها قالت: تجهز أبو بكر مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك. سمع سيدنا أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالهجرة فأراد أن يشرف بشرف الهجرة، الصحابة أمامه يهاجرون وأبو بكر رضي الله عنه يريد أن ينفذ أمر رسول الله، فتجهز كما تجهز الأصحاب وكانوا يهاجرون واحدا بعد الآخر. فاستأذن رسول الله في الهجرة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له: على رسلك، على مالك، لا تهجر. عجيب. يا رسول الله أنت تأمر بالهجرة وتقول لي على رسلك؟ قال على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي، أرجو أن يأذن الله لي بالهجرة. يعني معقول يا رسول الله أنت تغادر مكة؟ أنت تهاجر من مكة؟ الصحابي هاجروا إلى الحبشة وها هو يأذن لهم بالهجرة إلى المدينة، لكن ما أحد كان يتصور أن الإذن يأتي بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مكة أم القرى والمسجد الحرام، وكل الناس يتوهمون أن المقر المستقبلي للدعوة سيكون مكة، وما كان أحد يتصور غير ذلك. قال أبو بكر هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم أرجو أن يؤذن لي. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، كان يتمنى أن يؤذن لرسول الله بالهجرة ليكون خادم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة. وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السموري 4 أشهر، راح اشترى جملين طار يعلفون ويعتني فيهم. يقول إذا أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة هدول جاهزات. ولما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أذن له كما هو معلوم، سيدنا أبو بكر قال يا رسول الله الراحلتان أنا من 4 أشهر مشتريون مهيئون. قال بالثمن، بشتري وحدة منك يا رسول الله، أنا ملك لك وكل ما عندي ملك لك. لا لا، رسول الله يريد أن يعلمنا، يريد أن يعلمنا. كان في واحد من الصالحين اسمه ابن محيريز ذهب ليشتري من بائع، ولم يكن هذا البائع يعرف مقام ابن محيريز وفضله. قال بكم هذا المتاع؟ قال بكذا، وأغلى في الثمن. وكان عند البائع رجل يعرف ابن محيريز ويعرف فضله ومقامه، فقال ويحك هذا ابن محيريز. فلما سمع ذلك ابن محيريز قال لا نشتري بديننا، ساومني زيادة ناقص، نحكي ناخذ نعطي، لكن بسبب ديانتي بسبب علمي بدك تعطيني متاع دنيوي؟ قال لا اشتري بديني، وتركه ومضى. هذا النموذج. والحمد لله أن المظهر الذي كان في مدينة حلب في الماضي كانوا ينزلوا أهل لفات على الأسواق ويشحدوا، الحمد لله هذا المظهر بدأ يتلاشى أو تلاشى، لأن المؤسسة الدينية تنبهت إلى سوء هذه الظاهرة، لأنه صارت العمامة مظهر على الشحيدة، طالما هذا جاء وعلى رأسي عمامي خلاص ما بنحسن نرده. قال لا أشتري بديني. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمنا، يقول بالثمن. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه. لكن اسمعوا الرواية في الحلية التي يرويها أبو نعيم نفس القصة، يروي زيد بن أرقم يقول كان لأبي بكر مملوك يغل عليه يعني يجمع الخراج. فأتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة، فقال له المملوك: ما لك؟ كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني الليلة. كل مرة إذا أتيتك بطعام تقول لي: من أين أتيت بهذا الطعام؟ لا تريد أن تدخل إلى جوفك إلا الحلال الصرف. يا أبا بكر رضي الله عنك، قال: ما لك؟ كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني الليلة. فقال: حملني على ذلك الجوع، من كثر ما لي جوعان نسيت أسألك. قال: حملني على ذلك الجوع، من أين جئت بهذا؟ هات احكي لنا، احكي لنا من أين جئت. قال: مررت بقوم في الجاهلية فرقيت لهم فوعدوني، فلما أن كان اليوم مررت بهم فإذا عرس لهم فأعطوني. قال: إن كدت أن تهلكني بتجيب لي من كهانات الجاهلية. فأدخل يده في حلقه فجعل يتقيأ وجعلت لا تخرج، اللي أكله ما بيطلع. فقيل له: إن هذه لا تخرج إلا بالماء، لازم تشرب ماء كتير حتى تطلع. فدعا بطست من ماء فجعل يشرب ويتقيأ ويشرب ويتقيأ ويشرب ويتقيأ حتى رمى بها. فقيل له: يرحمك الله، كل هذا من أجل هذه اللقمة؟ قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فخشيت أن ينبت من جسدي من هذه اللقمة. لا تقوم هاللقمة تروح على خلية من خلايا الجسم، تأخذ لها 50-60 خلية يدخل منها سكريات وأملاح ودهون وهي من الحرام، وبتنبنى الخلية وبعدين ندخل للنار بسبب هذه اللقمة. هذا نقول في هذا الزمان، ندخل على الأسواق ونحكي لهم عن هذه اللقمة، ندخل على المعاملات: يلا مرأة مرأة شيخي لا تدقق علينا، يلا مشية. أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه يكاد أن يزهق نفسه من أجل هذه اللقمة. حديث عن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حديث لا ينتهي، لكننا نختصر وأختمه بحال سيدنا أبي بكر رضي الله عنه الذي ترويه عائشة كما ينقل البخاري في صحيحه. كان رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، بل إنه كان يبكي وهو على المنبر، واقف على المنبر يحدث الناس فيبكي، لا يبكي فقط في الصلاة وفي قراءة القرآن. يقول: رفاعة قام أبو بكر على المنبر ثم بكى، فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى. حال النبي عليه الصلاة والسلام لبسه أبو بكر. رسول الله صعد المنبر فبكى، فصعد أبو بكر المنبر فبكى. قال: صعد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم بكى، فقال: اسأل الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. فتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وحاله، وكما بكى رسول الله على المنبر بكى. لو أننا أتينا للحديث عن أبي بكر رضي الله عنه لننقل كل ما ورد من الشهادات التي تتجاوز الدكتوراه والعالمية والجوائز مونوبيل ولا جوائز الأولمبية ولا، لو أننا جمعنا جوائز الدنيا كلها لا يمكن أن ترقى إلى ثناء القرآن وثناء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث طويل، لكننا أردنا أن نقطف ثمرة من هذا البستان الكبير. الشيخ عبد الغني النابلسي رحمة الله عليه في شعره يقول: بشائر التوفيق تشير للتحقيق ورتبة الصديق توقيك في الأعتاب. الحديث عن الصديق حديث ذو شجون، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فنسأل الله أن يملأ قلوبنا بحب رسول الله، ونسأله أن يملأ قلوبنا بحب أبي بكر، ونسأله أن يملأ قلوبنا بحب عمر، ونسأله أن يملأ قلوبنا بحب عثمان، ونسأله أن يملأ قلوبنا بحب علي. ولعلنا نقف إن شاء الله في كل مرة بين يدي واحد من هؤلاء العمالقة الأربعة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنه قد بلغنا أن الرحمة تتنزل عند ذكر الصالحين، فكيف لا تتنزل الرحمة عند ذكر القرآن؟ وكيف لا تتنزل الرحمة عند ذكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ وكيف لا تتنزل الرحمة عند ذكر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ وكيف لا تتنزل الرحمة عند ذكر أصحاب الحبيب المصطفى؟ يا الله، اللهم بجاههم عندك فارحمنا، اللهم بجاههم عندك فاغفر لنا ذنوبنا، اللهم بجاههم عندك فاستر عيوبنا، اللهم بجاههم عندك فرج كروبنا، اللهم بجاههم عندك غير حالنا وحال المسلمين إلى أحسن الأحوال. اللهم قربنا من أوصافهم يا كريم، اللهم قربنا من أحوالهم يا عظيم، اللهم قربنا من أوصافهم التي أحببت فرضيت عنها ورضوا عنك يا الله. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اجعل هذا العام الجديد علينا عام خير وبركة ونصر وعز ومجد للإسلام يا رب العالمين. اللهم ارفع فيه رايات الإسلام يا الله، اللهم اخزل فيه أعداء الإسلام يا الله، اللهم دمر فيه أعداءك أعداء الدين، وارفع كلمة الحق والدين يا الله. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير، اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير، اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنهم بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، وقد تداعى جمعهم علينا طبق الأحاديث التي روينا. فارددهم اللهم خاسرين، فارددهم اللهم خاسرين، فارددهم اللهم خاسرين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.